بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالمعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، وهذا إن كان الدليل صحيحا الذي جعلنا نصرف اللفظ من معنى إلى معنى، إن كان ذلك الدليل صحيحا فيرجع إلى أي النوعين الماضيين؟ إلى التفسير، يرجع إلى التفسير، ويكون محمودا لأنه تفسير للنصوص بما دلت عليه. وأما إذا كان ذلك الدليل غير صحيح فيكون مذموما ويسمى تحريفا. والفصل الذي قرأناه بعد هذا في وصف القرآن بأنه محكم كله أو بأنه متشابه كله، هذا مر الكلام عليه. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، فألفاظ القرآن كلها في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها، ولهذا كان مباركا. القرآن كتاب مبارك، كلما قرأه القارئ لا يمل على كثرة الترديد ولا تنقطع الفوائد منه، لا يزال العلماء يستنبطون فوائد قد تخفى على بعض من جاء قبلهم، فأخباره صدق وأحكامه عدل. والتشابه الذي وصف به القرآن كله تشابهه في الكمال والإتقان والإتلاف، لا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار. ولأجل هذا أنزل الله القرآن كما قرأنا في حديث عبد الله بن عمر بن العاص الذي رواه أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا. والتشابه الذي وصف به بعض القرآن الاشتباه والخفاء، خفاء المعنى على بعض الناس دون غيرهم. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن الظهور والوضوح بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول الأخ قبل هذا في ما معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تشابه يكون في نفس الآية، فهذا لا يكون إلا مقرونا بالإحكام والبيان والهدى. التشابه الذي قسمه شيخ الإسلام إلى قسمين: تشابه الذي هو ماذا؟ النوع الأول من أنواع التشابه الذي أمليناه عليكم من كلام شيخ الإسلام، الذي هو بسبب المستمع، تشابه يكون بسبب المستمع لقصور منه أو تقصير. المستمع الذي هو مستمع القرآن قد يتشابه عليه بحسب ماذا؟ ما حصل له من ما هو عليه من قصور أو ما حصل منه من تقصير، تتشابه عليه أشياء واضحة محكمة، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين بعض الناس تقرأ عليه هذه الآية ما يعرف معناها، عنده من المشتبهة الخفية. من أين جاء الخفاء والاشتباه في هذه الآيات مع وضوحها؟ إما لكونه قاصرا لا ليست لديه معرفة باللغة العربية التي نزل بها القرآن، وإما لكونه مقصرا قصر في البحث عن كلمة يدعو، عن كلمة يحض وما أشبه هذا. هذا قسم، وهذا لا يختص بكلام دون كلام، ولا يختص بنوع من الكلام دون نوع آخر، لأن القصور إذا كان الشخص قاصرا اشتبه عليه أكثر الكلام، سواء كان في الأحكام أم كان في الأخبار أم كان في أي شيء من الأشياء، بخلاف النوع الآخر الذي هو التشابه الواقع في الآية نفسها، فهذا تشابه يقصد بها في موضع كذا ويقصد بها في موضع كذا، تشابه في نفس الأمر، هذا لا يكون إلا مقرونا بالإحكام والهدى والبيان، لأن الله عز وجل أنزل القرآن هدى وبيانا وشفاء وجعله بينا واضحا مبينا، ولأجل هذا ليس هو متشابه، إنما هو يشتبه على بعض الناس. وهذا الاشتباه الذي وجد في هذه الآية مقرون إما في الآية نفسها وإما في غيرها من المواضع، مقرون بالإحكام والبيان، ليس هناك شيء من المعاني التي يحتاج إليها الناس في تفسير كتاب الله عز وجل إلا وقد بينه الله عز وجل ورسوله أتم بيان. قال الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، لكنه قد يخفى هذا، قد يخفى شيء عن شخص، كما سيأتي اليوم أن في ماذا في موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف. طيب، والأخ يسأل عن شيء إن شاء الله سيأتي الكلام عليه في موضعه. فما هي شروط التأويل الصحيح؟ ما هي شروط التأويل الصحيح؟ 4 شروط للتأويل الصحيح، فما هي؟ أن يقيم دليلا على امتناع المعنى المرجوح، المعنى الراجح الذي هو الظاهر، أن يقيم أيضا دليلا على أن المعنى الذي ذهب إليه له وجه في لغة العرب، أن يقيم دليلا على تعين ذلك المعنى بعينه إن كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى، إذا كان اللفظ يحتمل 4 معاني. الظاهر هو المعنى الأول، وقال هذا الذي أراد أن يؤول هذا الدليل إنه بمعنى بالمعنى الثاني، نقول له أقم دليلا على أنه بالمعنى الثاني بعينه وليس الثالث ولا الرابع، أن يسلم من معارض راجح. قال رحمه الله: موقفنا نعم ماذا ضابط ماذا الرسوخ في العلم، هذا وصف يتصف به، فقوله الراسخون في العلم معناه أن هناك علماء، يعني أن هناك أناسا عندهم علم لكنهم ليسوا راسخين فيه، والراسخون في العلم الذين يضعون الأشياء مواضعها ويعقلون الأمور، وهذا لا يتأتى إلا بعد تمكن، ولا يتأتى إلا بعد كذلك ماذا بارك الله فيكم، جهد جهيد وانقضاء أيام وساعات وأعمار في العلم. والراسخون في العلم، أصل الراسخ أي الشيء الذي رسخ وثبت استقر، كأنه شيء ثابت في العلم، كأنه شيء راسب وراسخ في العلم لا يتحول عنه، فهو وصف يوصف به الخلص من العلماء، يوصف به الخلص من العلماء. فبعض الناس قد يكون عنده علم لكنه لا يصل إلى مرحلة الرسوخ في العلم، فالرسوخ في العلم مرحلة يصلها أفذاذ العلماء. ولهذا تتجد في وصف بعض الأئمة يقولون عنه وكان من الراسخين في العلم، كان من الراسخين في العلم. فالراسخون في العلم يعني قد يساوى اليوم بما يقال له من العلماء الكبار، من العلماء الكبار، وهذا يختلف باختلاف ماذا بارك الله فيكم، باختلاف الاجتهاد والتوفيق. فالله عز وجل يوفق من يشاء، والشخص إذا اجتهد وكان مخلصا لله عز وجل وصارفا أنفس أوقاته وساعاته في العلم، فإن الله عز وجل يبلغه ما أراد، ما أراده سبحانه. قال رحمه الله تعالى: قال موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها. وقبل هذا، الرسوخ في العلم أيضا يعلم صاحبه أوقات الفتن، إذا ظهرت الفتن وتلاطمت بالناس، فالعالم الذي عنده رسوخ في العلم يبقى ثابتا على ما يعرفه من أدلة الكتاب والسنة، لا يتزحزح عنها ولا يميل ولا يتذبذب، فهذه علامة من علامة الراسخين في العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها. قال موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول إن وصف القرآن جميع إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان. هل هناك تعارض بين وصف القرآن، بين وصف القرآن كله بأنه محكم أي متقن، وبين وصف القرآن كله بأنه متشابه أي يشبه بعضه بعضا في الوضوح وماذا بارك الله فيك وماذا في الكمال والإتقان والإتلاف؟ الجواب لا، ما في تعارض، فهو محكم متقن ومتشابه يشبه بعضه بعضا في هذه المعاني. قال رحمه الله: والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أخباره. تعارض الأخبار هذا تكاذب، يكون كل خبر يكذب الآخر، وهذا منزه عنه كتاب الله عز وجل. وتعارض الأحكام هذا تناقض، إذا كان حكم يدل على الوجوب وآخر يدل على التحريم وليس هناك نسخ، فهذا يدل على تناقض، ليس هذا أيضا موجودا في القرآن. قال: ولا وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لا لم يرد عليه الآخر. الآن يا أخوان، وصف القرآن بأن منه محكم ومنه متشابه، بأن منه محكم ومنه متشابه، هل في هذا تعارض؟ الجواب لا، لأن الآيات المحكمات معلومة والآيات المتشابهات معلومة، الآيات المحكمات معلومة والآيات المتشابهات معلومة، فليس فيه تناقض، ليس فيه تناقض. آية تكون محكمة متشابهة بالاعتبار الثاني لا، وإنما آيات محكمات واضحات، وآيات فيها خفاء لا يعرفها إلا بعض الناس ممن يسر الله له فهم المتشابه. قال: وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل، يعني الوصف الإحكام وارد على آيات لم يرد عليه الآخر، فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى، وصف المحكم الإحكام وارد على بعض الآيات ووصف التشابه وارد على آيات أخرى، فما في تعارض. قال: وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين. التعارض ليس موجودا، لكن كيف نتعامل مع ما كان من هذا القبيل، بعضه محكم وبعضه متشابه، آيات واضحات وآيات فيها خفاء، ما هي طريقة الراسخين في العلم في هذا وما هي طريقة الزائغين؟ قال: وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين مذكورون في الآية، القسم الأول قال فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن أول شيء يفعله ويعمله الراسخون في العلم أنهم يؤمنون به كله، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. هذا الإيمان والتسليم والانقياد والقبول هذا يدل على سرعة الانقياد وشدة الاستسلام لله عز وجل، وأن الشبه لا طريق لها إلى قلوبهم. فإذا وجدت بعض الآيات المتشابهات وبعض الآيات المحكمات، أول ما يفعله الراسخون ومن سار على سيرهم أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه. انظر تفسير سبب الإيمان والاستسلام، لماذا؟ لأنه من عنده، كل من عند ربنا، وإذا كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا اشتباه ولا تناقض. قال وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ويردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم، فصار مآل المتشابه إلى الإحكام، صار مآل المتشابه إلى الإحكام. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية من المتشابه، عندنا آية واضحة لا خفاء فيها وهي محكمة في هذا الباب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجميع الآيات التي قد تشتبه على بعض الناس فيأخذ منها أن بعض الموحدين من المسلمين ممن وقعوا في كبائر لم يتوبوا منها أنهم يخلدون في النار غير الشرك بالله عز وجل، هذا متشابه، كل تلك الأدلة متشابهة. طريقة الراسخين أن يرجعوها إلى المحكم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المؤلف رحمه الله ويردون المتشابه إلى المحكم فصار مآل المتشابه إلى الإحكام. وهناك كلام جميل للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كشف الشبهات، أول كشف الشبهات راجعه فإنه كلام نفيس في الجواب عن شبه أهل الشبه والضلال، يجاب عنه بجوابين، الأول مجمل والثاني مفصل، راجعه فإنه مفيد. قال فالراسخون في العلم يقول طيب، قال وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك فضلوا وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله. هذا هو ما أخبرنا الله عز وجل به، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة أي على من يلقون عليهم هذه الشبه، وابتغاء تأويله أي يقصدون تأويله لكنهم يخطئون الطريق، يقصدون تأويله لكنهم يخطئون الطريق. وفي قوله وابتغاء تأويله ثلاثة أقوال للمفسرين، ابتغاء تأويله ثلاثة أقوال للمفسرين ذكرها ابن جرير رحمه الله تعالى. الأول في قوله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء تأويله ما المراد بالتأويل؟ ذكر ابن جرير ثلاثة أقوال للمفسرين، الأول الآجال آجال التي أرادت اليهود أن تعرفها من الحروف المقطعة، الآجال أجل الشيء مدة انقضائه، متى تنقضي هذه الدنيا؟ كم ستبقى أمة محمد في هذه الدنيا؟ الآجال التي ضربها الله عز وجل للأشياء وأرادت اليهود أن تعرفها من الحروف المقطعة. فما المراد بالتأويل هنا؟ التأويل شيء، على هذا ابتغاء تأويله يريدون أن يعرفوا الآجال، وهل هذا يعرفه البشر؟ هل هذا يعرفه البشر أو هو من التأويل الذي استأثر الله بعلمه، من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه الناس؟ الثاني عواقب القرآن، الثاني عواقب القرآن، متى يجيء الناسخ والمنسوخ؟ عواقب القرآن متى يجيء الناسخ والمنسوخ؟ الله عز وجل ينسخ من أمره ما شاء، ينسخ من أحكامه ما شاء، فكان ابتغاء التأويل على هذا المعنى الذي قاله بعض المفسرين عواقب القرآن متى يجيء الناسخ، هذا الحكم قد يكون منسوخا، فمتى يجيء الناسخ؟ فيرجع إلى الأول الذي هو معرفة أشياء لا يعلمها إلا الله. فإذا في هذين القولين، سواء قلنا معرفة الآجال التي أرادت اليهود أن تعرفها من الحروف المقطعة، أو قلنا بأنه معرفة عواقب القرآن متى يجيء الناسخ من المنسوخ، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، ولذلك قال وما يعلم تأويله إلا الله. القول الثالث ابتغاء تأويل ما تشابه من آي القرآن، ابتغاء تأويل ما تشابه من آي القرآن، يتأولونه إذ كان ذا وجوه وتصاريف، يتأولونه إذ كان ذا وجوه وتصاريف، يعني يحتمل أكثر من معنى، يتأولونه إذ كان ذا وجوه وتصاريف على ما في قلوبهم من الزيغ، يتأولونه إذ كان ذا وجوه وتصاريف على ما في قلوبهم من الزيغ وما ركبوه من الضلالة، وما ركبوه من الضلالة. هذا التفسير الثاني أو الثالث هذا رجع إلى أن ابتغاء تأويله أرادوا أن يفسروه، لكنهم فسروه على ما وقع في قلوبهم من الزيغ من غير أدلة تثبت ما ذهبوا إليه، وهكذا على ما ركبوه من الضلالة. هذا التفسير يناسب الوصل، يناسب الوصل، قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم، فهذا التفسير الثالث مناسب لقراءة الوصل، والتفسير الأول والثاني مناسب لقراءة الوقف، مناسب لقراءة الوقف. فمعنى ابتغاء تأويله أرادوا أن يؤولوه أي يفسروه، ولكنهم أخطأوا وضلوا لأنهم لم يفسروه على القواعد الشرعية والأدلة الربانية، وإنما فسروه على ما قام في قلوبهم من الزيغ وما ركبوه من الضلالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى المرجع تفسير ابن جرير عند الآية المذكورة، عند آية آل عمران، قال رحمه الله وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك فضلوا وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله. المؤلف رحمه الله سيذكر ثلاثة أمثلة، مثال يتعلق بهذا الذي لا يليق بالله عز وجل فيما توهموه، ومثال يتعلق فيما لا يليق بالقرآن مما وصفوه به من التناقض، ومثال يتعلق فيما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال مثال الأول وهو توهم ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى، وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال ونحوهما مما أضاف الله فيه الشيء إلى نفسه بصيغة الجمع، فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة وقال إن الله ثالث ثلاثة. من أين قلت هذا؟ قال لأنه يقول إن ولم يقل إني أحيي الموتى، قال إنا نحن نحيي الموتى، فالآلهة متعددة. قال وترك المحكم الدال على أن الله واحد، هذا طريق الزائغين. وأما الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمها، وتقدم هذا في درس سبق. لماذا يؤتى بصيغة التعظيم؟ يؤتى بها لتعدد صفات المعظم أو المعظم نفسه، وهكذا لكونه سبحانه وتعالى ماذا؟ له جنود يفعلون بأمره ما يشاء، وهم خلقه وتحت تصرفه وقهره وعباد له. قال ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. أين المتشابه وأين المحكم؟ هذه الآية محكمة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لأنه نص في العدد، والعدد لا يحتمل غير لا يحتمل ماذا؟ غير ما نص عليه. إله واحد لا يحتمل الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعة. أما قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر، قال ويقولون للنصراني إن الدعوة التي ادعيت بما وقع لك من الاشتباه قد كفرك الله بها وكذبك فيها، فاستمع إلى قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، أي كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة. قد يقول قائل هذا المثال لا يحتاج إلى أكثر من رد لأنه واضح، والنصارى كفرهم واضح، فيقال كأنه والله أعلم. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان في الشام، والشام كانت قبل الإسلام بلاد نصارى، فلما دخل الإسلام وفتحت حصل فيها فتح مبين، ثم بعد ذلك بقي بعض النصارى يترددون فيما يسمى كان بالحروب الصليبية، ويترددون على تلك الأماكن إما بالحروب بالسنان أو الحروب بالشبهات، فيردون بعض الشبهات على المسلمين، ومنها مثل هذه الشبهات، فكان يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، وألف كتابا سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. قال ومثال الثاني وهو توهم ما لا يليق بالقرآن، قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي الآيتين موهم تعارض، فيتبعه من في قلبه زيغ ويظن بينهما تناقضا، وهو النفي في الأولى والإثبات في الثانية، فيقول في القرآن التناقض. من أين هذا التناقض؟ قال يقول الله في الآية الأولى إنك لا تهدي، في الآية الثانية إنك لتهدي، فالأولى نفي والثانية إثبات، فهذا تناقض، هكذا يقول ويتوهم. والجواب قال وأما الراسخون في العلم فيقولون لا تناقض في الآيتين، فالمراد بالهداية في الآية الأولى هداية التوفيق والسداد، هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. قال وهذه لا يملكها إلا الله وحده، فلا يملكها الرسول ولا غيره. إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفقه ولا تسدده، بل ذلك إلى الله عز وجل. وسبب نزول هذه الآية كما تعلمون في ماذا؟ في أبي طالب، في أبي عم النبي عليه الصلاة والسلام، عند أن مات على الشرك أبى أن يقول لا إله إلا الله، فأنزل الله عز وجل عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي يوفق للإسلام من يشاء. ففي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الأمر لله سبحانه وتعالى وليس عليك إلا البلاغ المبين. قال والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة والإرشاد والتبليغ، هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء وممن سار على طريقهم. قال وهذه تكون من الله تعالى ومن غيره، فتكون من الرسل وورثتهم من العلماء الربانيين. إذن هذا التوهم قد زال، من أوهم أن في القرآن تناقضا يثبت وينفي فالجواب أن هذا طريق الزائغين، أما العلماء فيضعون كل شيء في موضعه. وهكذا أيضا منه قوله تعالى في كتابه الكريم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقوله سبحانه تعالى في آيات أخرى يثبت كلامهم. الجواب أن هذا في حال دون حال، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا في ماذا بارك الله فيك في ما أخبر الله عز وجل به أنهم يقسمون بالله سبحانه وتعالى أنهم ما فعلوا، وفي الآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا. والجواب أن هذا في حال دون حال، في حال دون حال. قال رحمه الله ومثال الثالث قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن كنت في شك، الثالث أي توهم ما لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ففي الآية ما يوهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قد يقول قائل في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم شك فأمره الله أن يسأل أهل الكتاب. الجواب فقال ففي هذه الآية ما يوهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل إليه فيتبعه من في قلبه زيغ فيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك فيطعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الراسخون في العلم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقع منه شك ولا امتراء فيما أنزل إليه، كيف وقد شهد الله له بالإيمان في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقولون أي الراسخون يقولون إن مثل هذا التعبير فإن كنت في شك لا يلزم منه وقوع الشرط بل ولا إمكانه. الشرط لا يلزم وقوعه ولا إمكانه، لا يلزم وقوعه. لو قلت لك إن جاء زيد أكرمته هل يلزم من هذا أن يجيء زيد؟ لا يلزم أن يجيء زيد، هذا مع كون مجيء زيد ممكنا. ويمكن أن أقول إن وضعت الشمس في كفي اتبعتك، هل هذا ممكن؟ فالشرط يدخل على الأشياء الممكنة ويدخل على الأشياء المستحيلة المحالة. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن كان للرحمن ولد، هل الله عز وجل له ولد؟ الجواب لا، تعالى الله عن ذلك. فإذا الشرط لا يلزم وقوعه، لا يلزم من الشرط وقوعه بل ولا إمكانه. فقوله إن كان فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك هذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه ولا يلزم أن يجري على ممكن فضلا عن أن يقع. ومن هذا أيضا طيب نقرأ الآية، قال كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد، قال إن مثل هذا التعبير فإن كنت في شك لا يلزم منه وقوع الشرط بل ولا إمكانه، كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فإن وجود الولد لله تعالى ممتنع غاية الامتناع كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وهكذا أيضا الله عز وجل لما ذكر الملائكة الكرام في سورة الأنبياء قال بعد ذلك ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم. أحد من الملائكة قال إنه إله من دون الله؟ الجواب لا، هذا شرط والشرط لا يلزم وقوعه. وقول الله سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه، وإنما المراد فيه تأكيد نفي وقوع الإشراك من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأنبياء، والمراد هنا تأكيد نفي وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا قال رحمه الله: فكذلك الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع، ولكن جاءت العبارة بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من الله عز وجل. آخر ما نقرأه: فإن قلت ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابها، فالجواب أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق في إيمانه من الشاك الجاهل الزائغ. فالصادق في إيمانه، الراسخ في علمه، الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف، فيرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكما. وأما من الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه، نعيد الكلام: الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق في إيمانه من الشاك الجاهل الزائغ. فالصادق في إيمانه، الراسخ في علمه، الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف، فيرد الصادق يرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكما، هذا الصادق. وأما من الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض فيضل ويضل ويكون إماما في الضلال والشقاء، فيفتن الناس في دينهم ويوقعهم في الشك والحيرة ويفتن بعضهم ببعض الشك والحيرة. قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فتنة الناس وإضلالهم وابتغاء تأويله تفسيره، لكن على ما ذهبوا إليه مما وقع في قلوبهم من الشك وما ركبوه من الضلالة. قال: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وحسن، ولذلك ناسب أن تأتي بعدها الآية الأخرى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لأن طريق الذين يتبعون المتشابه هذه طريق الزائغين، ففي هذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا يتضمن ألا يجعلنا الله عز وجل من الذين يتبعون المتشابه ويعرضون عن المحكم. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.